بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 93 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث أيها الإخوة فيما عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير. ذكر جملة من الأحاديث، ومنها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل. سئل عن ذلك قال: الكلمة الطيبة. وقد ذكرت فيما نقله الشارح رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الكمال والفضائل في كل شيء، في القول، في الفعل، في الملبوس، في المأكول والمشروب، في كل شيء كان يعجبه ذلك النبي، كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وقع في قلبه شيء من التطير، من خشي على نفسه أن يتمادى به الأمر، أن يقول هذا الذكر العظيم الذي وقفنا عند شرحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول لي ولا قوة إلا بك. وجاء في هذا عدة روايات، ولكن معنى هذه الرواية نقرأ كلام الشارح فيها، وفيما نقله أيضا من كلام أهل العلم، وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيارات بالحسنات ولا تدفع المكروهات.
نعم، هذا الطير، هذه الهوام، وما يدخل في ذلك من الغيلان ونحو ذلك، هذه لا تقدم ولا تؤخر شيئا من أمر الله تبارك وتعالى. الأمر لله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
قال: بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب.
نعم، الحسنة أيها الإخوة هذه تعد من ألفاظ الوجوه والنظائر، يعني لها معاني متعددة. كيف نعرف هذا المعنى؟ تعرفه من خلال السياق، ومن خلال مثلا سبب نزول ذكر فيها كلام السلف رحمه الله في تفسيرها، ومر بنا نحن أمثلة مثل كلمة المحصنات تطلق حينا على العفيفات، حينا تطلق على المتزوجات، على حسب مواضعها في القرآن الكريم. وهذا علم شريف تحدثت عنه مرارا وتكرارا، وهو علم الوجوه والنظائر، أن تأتي الكلمة ولها عدة معاني مختلفة. طيب، ما الذي يحدد لهذا المعنى؟ يحدده لك السياق، كلام السلف، كلام المفسرين، إذا كان هناك سبب نزول أيضا، إلى غير ذلك. نعم.
قال كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إلى قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا.
نعم، من اعتقد أنها هذا الطير، الغراب أو البوم أو غير ذلك، يقدم أو يؤخر، فهذا مشرك، أشرك مع الله عز وجل. كيف تشرك بهذا الطير؟ وهذا كما قال الشيخ أيضا سفاهة في العقل. كيف الإنسان ينزل مستواه العقلي إلى أن يرى أن مثل هذا الطير أو هذا البوم يقدم ويؤخر في أمر الله سبحانه وتعالى، أين ذهبت عقولكم؟ وقبل ذلك أين إيمانك وتوحيدك الخالص لله عز وجل؟ هذه الأمور تدفع ولله الحمد. وإن خشيت أو توهمت في البداية اقطع هذا الأمر وقل هذا الذكر العظيم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول لي ولا قوة إلا بك. هذا ذكر عظيم، كله التوحيد، كله إخلاص واعتماد على الله عز وجل، والله المستعان. نعم، قال: والحول
قوله ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم،
استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيارة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات.
في كلام الشارح فائدة مهمة، وهو أنه قد يقع شيء، يعني مثل إنسان يعني في الليل كما عند العرب إذا رأوا البوم وقع على الشباك أو على السقف أو في السطح قالوا نعت إلي نفسي أو سيموت أحد أفراد البيت، قد يعاقب هذا الرجل ويقع، لكن ليس لأنها بسبب هذا الطير أو بسبب هذه الأوام، لا، لأن الله عز وجل عاقبه بسوء صنيعه. لأن بعض الناس لو وقع قالها أنا الذي قلت وقد وقع، لا، هو ليس وقوعه بسبب هذا الطير أو الهوام أو غير ذلك، لكنها عقوبة من الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فقد يعاقب الإنسان بهذا الأمر لا لأنه هو الذي قدم وأخر، الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم،
قال: والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية.
نعم، الخلق والتحول والمشيئة هذه بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم،
وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة.
نعم، هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. نعم، هذا هو توحيد الألوهية،
وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيارة شرك، الطيارة شرك. نعم، وما منا إلا.
نعم، هذا يعني إلى هذا الحد هذا هو الحديث. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: وما منا إلا، يعني بعض الناس قد يقع فيه شيء في بدايات التطير، بدايات ارتباط ربط الأمور والحوادث بهذه الطيور أو الهوام والحشرات وغير ذلك، قد يقع. طيب لو في البدايات حصل مثل هذا، أذهبه يا أخي بالتوكل على الله عز وجل. ليس معنى كلام مسعود يعني أن الصحابة غرقوا في وحل التطير وأنهم وقعوا في الشرك، لا، حاشا وكلا، لكن يقول أي إنسان عرضة لضعف إيمانه ولتكالب شياطين الإنس والجن ولبعده عن أهل الخير، ويعني هناك أسباب كثيرة، فيأتي قلب ضعيف والشياطين من هنا وهناك، فقد يقع في قلبه. طيب لو وقع مثل هذا يذهبه بالتوكل على الله عز وجل. نعم،
قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
إيه نعم، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال وما منا إلا، لا، هذا الأخير من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الأول نعم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، ولا أبلغ ولا أفصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني دائما نذكر كلام أهل العلم يعني في مثل هذه المقامات وهذه الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتقد أن هذا حق وصدق. أولا لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، لا يمكن أن تكون عبارة أولى من هذه العبارة ولا يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ أمته وأدى الأمانة، بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكذب أو يخون في ألفاظه وعباراته، يعني مثلا شيء يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب ويقول إنه شرك، أو بالعكس. لا والله، حاشا وكلا، بل عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما قاله عليه الصلاة والسلام من أحكام ومن تعليمات ومسائل إلى غير ذلك هو الحق وهو الصدق. فعندما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، معناه نعم الطيرة شرك، وهذا هو الحكم فيها. نعم. ورواه ابن ماجه.
قال ورواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثة. وهذا صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد.
نعم، العرب أو قص العلماء يعبرون بالكراهة ويريدون التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله عز وجل ذكر عدة محرمات: قتل النفس بغير حق، قتل الولد بغير حق، الزنا إلى آخره. ثم بعد ذلك وصف الله عز وجل بما مضى بأنه مكروه وهو محرم. نعم. قال ابن مفلح والأولى.
قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. نعم. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟
نعم، هو ابن حمدان أو غيره ما أراد الكراهة الاصطلاحية، وإنما أرادوا يعني تعبير ما جاء في القرآن، وعلى لسان السلف كانوا يعبرون عن المحرم بالمكروه ولا يريدون الكراهة الاصطلاحية. نعم.
قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك.
لا، انتهى. ما في أحد يعني طاهر نفسه. قد يقع الإنسان لضعف إيمانه ولبعده عن أهل العلم وأهل الخير، ويعني شياطين الإنس والجن وما يتكالب عليه من هنا وهنا قد يضعف وقد يعتقد مثل هذه الاعتقادات الباطلة. الحمد لله، لو بدأ أو بدأت في الخطوات الأولى أذهب بالتوكل على الله عز وجل وقل الذكر السابق: اللهم لا يأتي بالحسنات إلى آخر. نعم. وقال الخلخالي.
وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام.
ما أجمل هذا الكلام، يعني يقول أنه لماذا ابن مسعود رضي الله عنه قال وما منا إلا فقط ولم يذكر بقية الكلام؟ قالوا هذا من الأدب، اللسان ما يصرح بكل شيء سيء، ولا هو يقصد ابن مسعود يعني وما منا إلا قد يقع في قلبه شيء من الطيرة إلى غير ذلك. بس لما كان هذا الشيء مكروه، شيء ما يقال أمام الناس، ابن مسعود رضي الله عنه حذف الكلام ولم يذكره، وهذا الكلام هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فهو ما صرح بالباقي. وهذا أيضا في فائدة أخرى وهي الستر على النفس. الإنسان يستر على نفسه، أما الإنسان يتبجح، وللأسف يعني الناس في هذا إما متبجح في المجالس، فعلت وسافرت ونظرت وفعلت، يا أخي ستر الله عليك فاستر على نفسك. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد عملا بالليل فيصبح قد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. استر على نفسك يا أخي. هذا من جهة. الأمر الثاني أيضا كما قال الشارح أن فيه أدب من ابن مسعود رضي الله عنه. الصحابة أهل الأدب أهل الفضل أهل الكمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما له داعي يصرح بكل شيء، هذا معروف. وما منا إلا يعني أن الإنسان قد يقع في قلبه، هذا هو مقصود ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه ما صرح به من باب الأدب والاحتياط والاحترام، وإلا هو معروف والله المستعان. نعم. وجعل آخر. نعم.
ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده
سبحانه. نعم. الحمد لله. من توكل على الله من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. نعم.
قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن القيم رحمه الله وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو.
ترى في بعض النسخ مكتوب ابن عمر، فننتبه أيها الأخوة نضيف الواو. أقول في بعض النسخ في خطأ مكتوب من حديث ابن عمر، والصواب من حديث ابن عمرو، يعني اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني من سقطت عنده الواو فليضيفها. نعم.
قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك.
نعم، من ردته الطيرة عن حاجته، رأى غرابا فأغلق الباب قال لا أخرج اليوم، رأى بوما فقال نعت إلي نفسي، أو سيموت أحد أفراد البيت، أو غير ذلك من الأمور التي يتطير بها. من ردته عن حاجته فقد أشرك مع الله عز وجل عياذا بالله. طيب، فقالوا فما كفارة ذلك؟
قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
وهذا أيضا ذكر ثان يقوله من يعني قارب أو كاد أن يقع في هذا الشرك بسبب التطير. نعم، هذا الحديث.
قال هذا الحديث رواه أبو أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة
لهيعة عبد الله،
وفي إسناده ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات.
نعم، الحديث على كل حال إن ضعف بسبب إسناده فالأحاديث السابقة ولله الحمد كلها في هذا المعنى، تدل على التحريم وأنه شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله من حديث ابن عمرو.
قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف.
الله، هذا عبد الله بن عمرو معروف، كان مشهورا بالعبادة، كان يختم القرآن كل يوم، كل ليلة يختم القرآن، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث بطوله لكن الشاهد قال اختمه في شهر. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة. قد يقال يا ابن كثير أنى لك، من أين الدليل؟ جاء بقصة عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الشهر، قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك؟ قال ففي 20، ففي 15، ففي 10، ففي أسبوع، ففي 3. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ذلك. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يختم القرآن كل 3 أيام. فلما كبرت سنه وثقل عليه كان يجاهد نفسه ويحاول، لما عجزا ما يستطيع قال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ليس أمرا، لكنه يعني جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهد وقال لا أنا مستعد أختم فأكثر من ذلك، أنا أحب القرآن، أريد أن أقرأ القرآن. فيقول خلاص هذا أمر عاهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمر عليه، فرضي الله عنه وارضاه. ولذلك أيها الإخوة دائما نتواصى في هذا المجلس الشريف على ختم القرآن. وقد قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مقولته التي تكتب بمداد من ذهب، الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وصدق رحمه، اللي ما له حزب ما له شيء مرتب يروح شهر شهرين سنة سنتين ما يدري وين قرأ ولا أين وقف، وهذا خطأ الحقيقة وتقصير كبير جدا. فينبغي الحقيقة الإنسان أن يحرص. والنووي رحمه الله ذكر في كتاب التبيان أن السلف رحمهم الله كان لهم عادات وطرائق وكانوا يختمون القرآن، ما في أحد من السلف يجلس ما يختم القرآن، لازم يختم. ناس ما شاء الله عندهم علم، ناس في جهاد في سبيل الله، ناس مثلا عندهم أعمال، لكن يقول الإمام النووي ما كانوا يتركون ختم القرآن. فالله الله يا أخي ما تنفع إلا نفسك ولا تحرم إلا نفسك، فالله الله تتعاهد. والحمد لله في كل يوم جزء، يعني نصف ساعة، ساعة الأربع، اللهم لك الحمد عندنا ساعات كثيرة تضيع يمنة ويسرة، ولا نحب أن نطيل في هذا، لكن ينبغي أن نتواصى على هذا الأمر. فرضي الله عن عبد الله بن عمر وعن الصحابة أجمعين الذين عظموا القرآن وأحبوا القرآن وتلاوة القرآن. ولذلك كان من دعاء بعض السلف، وأظنه أبو الحلال أو أبو زرارة العتكي، قال كان يختم القرآن كثيرا. قال فلما كبرت سنه وخشي، تعرف الإنسان إذا كبر سنه يبدأ يضيع في القرآن ويبدأ ينسى، فكان يدعو ربه كل يوم أصبح وأمسى: اللهم لا تسلبني نعمة القرآن. يقول يا ربي لا تسلبني، وكان يقرأ حفظ، فيخشى أن تسلب من هذه النعمة، هذه نعمة كبيرة جدا. فيا أخي استغل وقتك ما دام الله نعم عليك بالصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله عز وجل، هذه نعمة كبيرة. نعم، الحديث في هذا لا يمل. نعم، قوله من ردته الطيارة.
أحسن الله إليكم. قال: قوله من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيارة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره. فإذا قال ذلك أو أعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه.
المهم أن يكون ابتداء، لا تستمر، لا تستجيب لدواعي الشيطان، هذه خطوات ومراحل حتى تقع في مصائده، احذر يا أخي. ولذلك ابدأ، احرص على هذا الدعاء، ردده بإذن الله يذهب ما تجد في نفسك.
قال ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه.
سبحانه.
وتضمن الحديث أن الطيارة لا تضر من كارهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله.
اسمع هذا كلام جميل، من لا يخلص توكله على الله ويسترسل مع هذا، نسأل الله العافية، يعاقب من حيث لا يحتسب. نعم.
وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده.
سبحان الله، كلمات يعني عظيمة، يعني تزيد والله، يعني كثرة ما تقرأ من هذا الشرح يزيد قلبك إيمان، عبارات ثقيلة ومليئة، الإنسان يقف عندها يتأمل يزداد، ولا شك خيرا بإذن الله. نعم.
قال فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه.
نعم، إن وقع شيء فبذنبه، الله مستعان. كما قال
تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك.
نعم، إذا أردت أن تعرف حد الطيارة، هي التي إما أن تمضيك تجعلك تنشط وتعمل بسبب ما رأيت من طير أو حيوان أو هوام أو غير ذلك، أو ما ردك. إن صنعت ذلك فأنت قد وقعت في الطيارة، وهي الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس.
نعم، وهو أكبر أبناء العباس بن عبد المطلب، هو الفضل، ويقال له العباس أبو الفضل، وأمه أم الفضل، هذا أكبر أبناء العباس، وروايته في السنة قليلة، ليست مثل رواية ابنه عبد الله، لكن هو روايته قليلة، وهو الذي مع والده يعني اتكأ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض، ورأى الناس يصلون فجاءهم وهم يصلون، كان عليه الصلاة والسلام يتهادى بينهما، وقيل معهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان قريبا، وهو لا شك كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي، فما
فبرح ظبي، يعني حرك وكذا، فمال في شقه فاحتضنته.
قال فمال في شقه فاحتضنته، فقلت يا رسول الله تطيرت؟ قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
يعني كان احتضن يعني هذا الظبي، وقال يا رسول الله أخشى أن احتضاني له أنني أعتقد في شيء يقدم أو يؤخر. على كل حال الأثر فيه انقطاع كما سيذكر المؤلف. نعم، وفي إسناده
قال
انقطاع.
وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة رواية
راويه.
قال أحسن الله إليكم، قال أي بين مسلمة راويه وبين الفضل، وهو الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل مرج
الصفر. هذه منطقة في الشام، في بلاد الشام. هذا يدلك الصحابة رضي الله عنهم خرجوا، الذي ذهب يعلم الناس، والذي ذهب يجاهد في سبيل الله، والذي كان يرابط على الحدود كقصة حذيفة ابن اليمان، أبو أيوب الأنصاري استشهد عند أسوار القسطنطيني، صحابة تفرقوا، وابن مسعود وغيره ذهبوا يعلمون الناس القرآن في العراق، أبو الدرداء ذهب إلى الشام، عمرو بن العاص ذهب إلى مصر، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وهو ابن 22 سنة.
قال وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود قتل بدمشق، كان
بدمشق،
قتل بدمشق.
على كل حال السنة هذه يمكنها قليلة لعلها تراجع. نعم، قال أبو داود قتل بدمشق، لعل في فتحها، كان عليه،
قال قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه.
نعم، حتى الفأل يعني والذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمد عليه المؤمن، وإنما يعني كلمة طيبة، إنسان كما قلت زار مريضا فقال يا سالم أنت طيب، أحمد الله أنت إن شاء الله، فيه من هو غيرك كان يعني أشد منك فعوف، يعني هذه كلمات طيبة، لكن هي لا يعتمد عليها تقدم أو تؤخر، لكن الفعل كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم.
والله أعلم. نعم، نتوقف إن شاء الله، نقرأ بعد ذلك باب ما جاء في التنجيم. من ناحية الأسبوع القادم السبت لن يكون فيه درس، يعني ستبدأ الدروس من الأحد وما بعده، وستكون حضورية إن شاء الله تعالى، والعادة السبت والأحد والاثنين، لكن أنا أعتذر منكم الأسبوع القادم السبت عندي يعني ارتباط، فلكننا سنبدأ من يوم الأحد إن شاء الله تعالى حضوريا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نواصل القراءة في بلوغ المرام في باب صلاة المسافر والمريض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن يزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه جملة من الأحاديث في صلاة المسافر، ولا زلت أعيد وأكرر ما ذكرته في الدرسين السابقين، أن مسائل السفر فيها خلاف، ويعني متى يكون القصر ومن يستحق القصر. ويعني كما ذكرت أن الإمام النووي رحمه الله ذكر في كتابه المجموع 20 قولا، فيدلك هذا على أن المسألة فيها خلاف. ولكن الذي أؤكد عليه مرارا وتكرارا ما يلي: أولا، عدم التساهل والتسيب في هذا الباب. فكون الإنسان يخرج مثلا من المدينة، قلت هذا بالأمس، مسافة 20 كيلو أو نحو منها، عنده زملاء في مراح إبل أو غنم أو غير ذلك، ويقول يلا نقصر أو نجمع أو كذا، هذا خطأ. أو مثلا عنده مكان يصل إليه استراحات أو شيء 50 كيلو أو 40، هذا له مسافر. وكما قال شيخ الإسلام، لا يدخل هذا في مسمى السفر. السفر سفر، يعد له الزاد، وتهيئ الراحلة ونحو ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني، أن من دخل مع متم وجب عليه الإتمام، سواء كان هذا المتم أصلا يعني ساكن حاضرة، أو أنه مسافر أتم وصليت معه فإنك تتم. الأمر الثالث، أن مسألة تخطئة الناس في هذا الباب والخلاف فيه واسع، فيه صعوبة جدا. ولكن يعني أنا أقول كمنهج، يعني الإنسان يلتزمه في المسائل الخلافية الكبيرة مثل هذه، أن يأخذ بأقوال كبار أهل العلم، وبخاصة إذا لم يكن ليس من أهل الترجيح والاختيار. نعم، كل إنسان عالم ويختار وينظر في الأدلة ويقول هذا أو هذا، يعني ما شاء الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن من مثل حالنا وحال يعني من هم يعني من العامة أو أقل من هذا، نحن نقول الإنسان يأخذ بكلام كبار أهل العلم، وبخاصة فتاوى المجامع العلمية. وقد ذكرت بالأمس يعني فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء المنبثقة من هيئة كبار العلماء عندنا، وعلى رأسهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، رحمه الله أمواتهم ووفق أحياءهم، أن العبرة يعني بحوالي 70 إلى 80 كيلو. وقالوا إن هذا يعني يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في 4 برد، والبريد الواحد نصف يوم. وقالوا إنه بالنظر إلى المقياس الآن أو قريبا منه يساوي ما بين 70 إلى 80 كيلو. أما في الزمن فقد ذكرت كلامهم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة قبل أن يخرج إلى منى 4 أيام، يعني وصل اليوم 4، ثم ذهب إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة. فدل هذا على أن من كان 4 أيام فأقل يقصر، ومن كان ينوي الإقامة ينوي، أما إذا كان لا يدري واستمر أكثر من ذلك فإنه يقصر. حتى لو نوى الإقامة وزاد يوم يومين لظروف طارئة، مثلا يتابع في مستشفى أو معاملة يتابعها في شركة أو في دائرة حكومية أو نحو ذلك، وبقي وأراد القصر، حتى وأراد الجمع، مع أن الجمع لا يكون إلا لمن جد به السير في الطريق، لكن لو اضطر إلى الجمع واحتاج إليه، قد لا يجد ماء، قد لا يجد مكانا يصلي فيه، قد يعني أمور طارئة وجمع، فلا حرج. وإن كانت السنة كما سنقرأ إن شاء الله في هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير، إذا مشى في الطريق، وإذا نزل وهو مسافر، فكان الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقصر ولا يجمع. لكن لو جمع وهو نازل لم يعني ليس في الطريق، لظرف لحاجة لأمر معين فلا حرج عليه ولا نبطل صلاته. فالحمد لله الأمر في هذا واسع، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هنا يعني وقد أشرنا إلى هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس، يعني تزول الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم. نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل الزوال يؤخر الظهر إلى العصر، يعني يجعل جمع تأخير. لماذا؟ لأن المسافر أيها الإخوة يحب المشي، ما يحب كل شوي يقف ويمشي يقف ويمشي، يريد يعني أن يجد به السير، يقطع مسافة في الطريق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأرفق والأيسر على هذه الأمة، وهو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم. لكن لو أراد أن يرحل كما هنا قال فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، جاء في الرواية الأخرى وصلى معها العصر، يعني جمع معها العصر جمع تقديم. يعني لو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يسافر بعد الظهر بعدما زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر، نعم يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين ثم يمشي حتى يكون أمامه مسافة طويلة، بدل ما كل شوي يقف صلي يقف ويصلي. وأنتم تعرفون أن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من عذاب. حتى والله لو أنك في سيارة في طائرة في أي شيء، الإنسان يعني يحب أن يقضي هذا الطريق، ما يرغب كل شوي يقف، لذلك تجده يعني يتأهب يعبي بنزين مثلا ويأخذ الأكل والماء، لأنه ما يريد كل شوي يقف لكن نحن ولذلك جاءت السنة ولله الحمد على هذا التيسير والتسهيل. إن أردت الارتحال قبل الظهر قبل الزوال فأخر الظهر إلى العصر، إن أردت الارتحال بعد الزوال فقدم العصر واجمعها مع الظهر جمع تقديم. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال لا أنا أريد أن أفعل بخلاف هذا أو أصليهما في نصف الطريق، لا حرج عليك، الوقت الآن واحد ما دام أنك مسافر فلا حرج عليك، لكن لا شك أن هديه صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأفضل. لكن كما قلت لو أراد أحد أن يعكس، هو الآن يعني قبل يعني أراد أن يرتحل قبل الظهر قال أصبر قليلا وأجمع بينهم، طيب يا أخي امشي وبعدين اجمع الظهر العصر، قال لا. أو مثلا أراد أن يؤخر الظهر إلى العصر وهو يعني سيرتحل بعد الزوال، لا حرج عليك، لأنك لو جمعتها جمع تقديم هو الأفضل. لكن إن أراد خلاف هذا أو في الوسط في وسط الوقت فلا حرج عليه والحمد لله. قال صلى الظهر والعصر ثم ركب، هذه يعني بيان للرواية السابقة، لأنها قال هنا صلى الظهر ثم ركب. الرواية الثانية تفيد أنه صلى الظهر والعصر. فنحن أيها الإخوة دائما نقول طالب العلم على منهج العلماء يجمعون بين الروايات، الرواية تفسر الرواية، الرواية تكمل معنى الرواية، فمو معنى أنه يصلي الظهر فقط، لا هو ما جاء بيانه في الرواية الأخرى بإسناد صحيح قال صلى الظهر والعصر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال ولأبي نعيم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. هذه أيضا موضحة أنه إذا أراد يعني الارتحال بعد الزوال يستغل الوقت، الحمد لله يصلي الظهر ركعتين يصلي العصر ركعتين ثم يرتحل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد حديث معاذ بن جبل سيد العلماء، وهو الذي يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر، هو إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. الله عز وجل سمى تلك الغزوة ساعة العسرة، مع أنها يعني في الذهاب والإياب قريب من شهر. لماذا الله عز وجل يعني المفسرون أو بعض المفسرين له كلام جميل هنا، يقول الله عز وجل سماها وهي شهر كامل، وكان حر شديد، وحصل في موقف كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع وتوبة الله عليه، والله يعني كلام وحصل مواقف وأحداث فيها شهر كامل، والله سماها عز وجل ساعة العسرة. قالوا في هذا فوائد ولطائف، منها أولا أن تعلم يا أخي أن ما يصيبك من بلاء وشدة وكرب بالنظر إلى ما تتقلب فيه من نعم الله ومن خيرات الله هذا شيء يسير. صحيح هو شهر مر على الصحابة وكان فيه والله تعب وجهد وضنك شديد وحرارة وما في مكيفات يعني إلى غير ذلك، لكنها بالنظر في حياة المؤمن هي ساعة، هي لا تسوي إلا ساعة واحدة. الأمر الثاني، قالوا من اللطائف أن هذا مما يهون المصائب والابتلاءات على العبد، مع أن الشهر كامل وفيه مشقة، إلا أن الله عز وجل سماه ساعة العسرة، جعل الله عز وجل ساعة لتهوين المصيبة. وقال العلماء ولهذا ينبغي إذا زار أحد شخصا مثلا ويواسيه في مصيبة أن يبين له أن هذه ساعة، ليالي نمت في المستشفى يعني وقت يسير، هذا مما يهون على العبد يعني تلك المصيبة أو ذلك الابتلاء، فلا يحزن ولا يتألم. الأمر الثالث، قالوا الله عز وجل سماها عسرة يعني فيها شدة، وفي هذا ربط على قلوب الصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل لا يخيب مسعاهم ولا يضيع أجورهم، كونهم جاءوا في ساعة عسرة يعني قمة الشدة، مثل ما يقولون عنق الزجاجة، ابتلوا وصبروا رضي الله عنهم واحتسبوا الأجر، كانوا يتعاقبون على الناقة 2 و3، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقب معهم، وفي غيرها من الغزوات كان يعتقب صلى الله عليه وسلم معهم، تعبوا وأصابهم ضنك شديد، والله جل وعلا ربط على قلوبهم وبين لهم أنها وإن كانت عسرة وشدة فإن الله سبحانه لا يضيع أجرهم. فهناك على كل لطائف كثيرة ذكر العلماء في تسمية تلك الغزوة وما فيها من أحداث بأنها ساعة العسرة. هنا يقول معاذ رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. نعم، هذا من السنة أن الجمع يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى في درس الأمس أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع إذا جد به السير، فكلام معاذ رضي الله عنه محمول على إما أنه كان صلى الله عليه وسلم يجمع وهو في الطريق، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الحاجة والعذر. أنتم تعرفون المسافة ما بين المدينة وتبوك مسافة طويلة، قد يقل الماء، قد تكون هناك حاجات أخرى، فكان صلى الله عليه وسلم من باب الرأفة والرحمة بأصحابه رضي الله عنهم كان يجمع لهم. الأمر الثالث، قالوا إنه قد يكون صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل، ولا يشترط أن يكون هو في الطريق لعلل ولأمور الله أعلم بها. ولذلك نحن نعيد ونكرر السنة أن يكون الجمع وأنت في الطريق، لكن لو جمعت وأنت نازل في محلك لأمر لظرف معين فلا حرج عليك ولا تلزم بالإعادة ولا تلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في المدينة هنا من غير خوف ولا سفر ولا مرض ولا مطر عليه الصلاة والسلام، جمع صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء إن باب الجمع أوسع من باب القصر كما سنقرأ في كلام الشيخ رحمه الله. ولذلك أنا ضربت مثالا بالأمس بحال الطبيب الجراح، طبيب عنده عملية جراحية والمريض يستمر 5 ساعات 6 ساعات، طيب ودخل الظهر وسيدركه العصر وربما يصل المغرب وهو ما قدر يترك هذا المريض، نقول لا حرج عليك، صلي الظهر 4 ثم قم وصلي العصر 4 والزم هذا المريض حتى تنتهي العملية. ومثل ذلك يعني من مثلها يعني حالته لا حرج، حتى ولو لم يكن في سفر يعني إذا احتج إلى هذا كما يعني ذكر أهل العلم وضربوا لهذا أمثلة والله أعلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. والبريد كما قلنا أيها الإخوة مسيرة نصف يوم، نصف ونصف 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 صار يومين، صار إيش؟ يومين. واليومان بالحساب وبالتقدير كما يقول سماحة الوارد رحمه الله، وهذا فيه اجتماع من اللجنة الدائمة، قالوا إنه ما يقارب ما بين 70 إلى 80 كيلو. قالوا ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مكة إلى عسفان، وعسفان معروفة قريبة، يعني بين مكة هي أقرب إلى جدة، والمسافة أنت لا تنظر عاد إلى حدود مكة الخارجية، أنت يعني احسب يعني لا يعني من وسط مكة أو قريب منها إلى عسفان تجد الطريق حوالي ما بين 70 إلى 80 كيلو، مثل الآن من مكة إلى جدة ونحو ذلك. الحديث نعم فيه ضعف كما قال الحافظ ابن حجر، والصحيح أنه موقوف، ابن عباس رضي الله عنهما لا يقول شيء برأيه، وإنما أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول الأحوط في مثل حالنا أن يأخذ الإنسان بكلام أهل العلم الكبار، وبخاصة من المجامع العلمية. نحن لا ندعي لأحد العصمة، لا والله، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول يعني كل إنسان يلزم غرز كبار العلماء والهيئات العلمية الكبيرة، المجامع العلمية، يعني أنا أقول هذا وجهة نظر، أنه يعني أسلم له وأحوط، وهم على السنة أيضا يعني. وهالعلماء هالكبار هالفطاحلة رحم الله الميت منهم وغفر الله وأدام صحة الحي الآن، يعني ذولا حد على قمة، هذا لهم هم كبار العلماء، فأنت يعني خذ بفتواهم، وإن أخذت ببقية كلام أهل العلم فلا حرج عليك، ونحن لكن نحن نرشد إلى السنة والله أعلم. حديث جابر رضي الله عنه، وهذه عادة الحافظ بن حجر إذا انتهى من الأحاديث الصحيحة يذكر حديث أو حديثين أو أقل أو أكثر من الأحاديث الضعيفة، لكن هو ليس الاعتماد عليها وإنما الاعتماد على ما مضى. حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا، وفي رواية إذا أحسنوا استبشروا. هذه ثلاث جمل أيها الإخوة. الحديث وإن كان ضعيفا وهو مرسل كما قال عن سعيد بن المسيب، وقد ذكرنا في فقهاء المدينة السبعة أن الإمام أحمد رحمه الله قال مراسيل سعيد بن المسيب صحاح، لأن لا يروي إلا عن الصحابة، والصحابة أئمة ثقات ما في شك، عدول ما يحتاج أن نتكلم فيه. ومراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله كان يروي عن الصحابة، لذلك الإمام أحمد رحمه الله وقد قرأنا هذا الكلام وتشنفت واستفدنا منه، قال رحمه الله مراسيل سعيد بن المسيب صحاح، والمرسل أيها الإخوة كما قلنا الذي يسقط شيخه. نعم قد يسقط الصحابي، والصحابة كلهم أئمة عدول ثقات رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال الحديث وإن كان قال بعضهم إنه ضعيف، لكن هذه الجمل الثلاث دلت عليها الأدلة. أما إذا أساءوا استغفروا فهذا هو الواجب على المؤمن، أن الإنسان كلما أذنب يستغفر الله، والأدلة على هذا كثير. قوله إذا سافروا قصروا وأفطروا، هذه أيضا من السنن ويعني من التيسير، أن المسافر له رخص، قلنا كما مرارا وتكرارا القصر الجمع الفطر في نهار رمضان، أن يمسح على خفيه 3 أيام بلياليهن، هذه 4، والخامسة وهي تكثر عنده وإلا يشترك معه من كان في الحضر، ألا وهو التيمم لعدم الماء، لأن عدم الماء يكثر عند المسافر أكثر من الحاضر، وقد يوجد عند الحاضر. كذلك الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في حال المطر، يجمع لكن بلا قصر، يجمع لو كان هناك مطر نعم يجمع، تجمع بين المغرب والعشاء، هذا هو السنة. قال بعض أهل العلم وكذلك الظهر والعصر عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم لكن بلا قصر. على كل حال هذه 5 كلها للمسافر، ويشترك معه الحاضر في 2، والله أعلم. قال وإذا أحسنوا استبشروا، ما أجمل هذه الجملة العظيمة، يعني الإنسان إذا عمل حسنة خيرا يستبشر ويفرح بهداية الله بتوفيق الله. نعم هذه وهذا يدل على فقه هذا الشخص ورجائه الحسن في الله سبحانه وتعالى. أنت عملت خير، ساعدت رجلا، نصحت، بذلت الدينار والدرهم، تحسست ضعيفا، كفلت يتيما، تحس بالخير والاستبشار في نفسك، وهذه منه. أما كون الإنسان هل أمور لا تقدم ولا تؤخر عنده، هذا محروم من الخير. فالمفترض أنك تحسن وتستبشر بنعمة الله عليك. هذه ثلاث جمل دلت عليها يعني أدلة أخرى، والله أعلم. كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني في هذا يعني كثير، وفي صفحة 24 قال ذكر أسباب الجمع، يعني ذكر يعني أن بعض الطلاب يكون في بلاد غير إسلامية، وهذا مثل حال الطبيب. فيعني هناك قد تكون محاضرات متواصلة، وهذه يسأل عنها بعض الطلاب في بعض الجامعات. تعرف هناك ما في شيء اسمه صلاة وأذن وصلاة، لا، يعني مستمرين في الدراسة أو في المعامل الطبية أو الهندسية. وهو سيقول أنه سيؤذن المغرب وأنا ما صليت العصر. فيقول الشيخ رحمه الله أن هذا يقاس على طبيب يقف على مريض ونحو ذلك، فلو جمع العصر مع الظهر فلا حرج. والشيخ رحمه الله ذكر في هذا كلاما جميلا رحمه الله تعالى. المهم هناك فائدة قبل حديث عمران بن حسين، صفحة 26 قال واعلم أن الجمع، هذه قاعدة اكتب عندك قاعدة، نعم، قال واعلم أن الجمع،
أحسن الله إليكم، قال واعلم أن الجمع أوسع من القصر، لأن القصر ليس له سبب إلا السفر فقط، وأما الجمع فسببه المشقة سواء كان الإنسان في الحضر أو في السفر.
ما أجمل هذا الكلام، صحيح، هذا كلام العلماء. ولذلك لماذا أنا أقول أيها الإخوة نرتبط بالعلماء الكبار، نأخذ الفتاوى خاصة في مجامع علمية. نحن لا, 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 لا نتعبد الله بكلام فلان ولا علان، نحن نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة. لكن كل إنسان يستفيد ويلزم غرزهم ويتعلم منهم، أشك يستفيد العلم، وجه الاستدلال، القواعد العلمية، هذه الحقيقة مفيدة أيما فائدة. ويعني على كل حال في هذا إن شاء الله لعل الله ييسر يوما نذكر آداب طالب العلم والقواعد العلمية التي يحتاجها المسلم في حياته، سواء كان عاد من طلبة العلم أو يعني من العامة. هذه أمور مهمة. يقول الشيخ هنا الجمع أوسع من القصر، كلام صحيح، لأن القصر ليس له سبب إلا السفر. أنت متى تقصر الصلاة؟ ما تقصر إلا في سفر، سببه السفر فقط. لكن في الحضر سواء مثلا جمع من أجل مطر أو كما قلنا مريض وطبيب، ولا مثل ما ذكر الشيخ عن بعض الطلاب الذين يدرسون في الخارج وتستمر المحاضرات أو المعامل التي يعملون فيها ونحو ذلك، هذا لا، نعم يجمعون ولكن بلا قصر، القصر لا يكون إلا في السفر. أما الجمع فسببه المشقة سواء كان الإنسان في الحضر أو في السفر. ما أجمل هذا. ولذلك والله أنا كتبت عندي على جنب قاعدة وضعتها بين قوسين يعني الشيخ. ولذلك الحقيقة أنا أقول لو واحد يجمع، وقد ذكرت هذا، لو واحد يجمع قواعد علمية فقهية من كلام الشيخ بن عثيمين في هذا الشرح، والله سيخرج يمكن برسالة دكتوراه ما ولا حتى رسالة ماجستير بعنوان القواعد الفقهية عند الشيخ بن عثيمين دراسة منهجية تطبيقية. لأنه ما هو بس كلام فقط، لا، بالتطبيق. ولو أخذت هذه القواعد ودرست دراسة مستوعبة مع تطبيقات الشيخ، والله يعني علم نافع وكبير. فأنا الحقيقة أدعو إلى من أرغب أن يسجل في هذا، وأنا أتوقع أنه سيحصل على قواعد كثيرة تكفي إلى رسالة دكتوراه. فيعني هذا مجال. وكما قلت العنوان القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ في كتابه كذا وكذا دراسة منهجية تطبيقية. وبشركم ترى هذا الدرس والله الحمد يعني انبثقت منه يعني رسائل علمية، هذا من فضله عندنا طلبة علم وأيضا طالبات علم يتواصلون مع الدرس. سجل عندنا يعني أقوال أبي عبيدة في التفسير في خارج مجاز القرآن، وإحدى الطالبات سجلت علوم القرآن عند الطيبي رسالة ماجستير من خلال هذا الدرس، ونحن كل ما نجد أي عنوان أي مجال نحن لله الحمد يعني نفرح بالبحوث العلمية برسائل علمية والله نفرح ونؤيد هذا ولا شك. نعم نأخذ بقية الأحاديث في هذا الباب. حديث عمران بن حصين
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
نعم في بعض النسخ أيها الإخوة زاد النسائي، اكتب عندك في بعض النسخ زاد النسائي: فإن لم تستطع فصلي مستلقيا. فصلي اللام ترى ما بعدها ياء، اللام تحت كسرة فقط، فإن لم تستطع فصلي مستلقيا. نعم هذا في بعض النسخ. نعم الذي بعده حديث جابر. وعن جابر
رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وساده فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء وأجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي في وصحه أبو حاتم وقفه
وصحها
أبو حاتم وقفه. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة في صلاة المريض، حديث عمران بن حسين وهو اسمه عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأبوه صحابيان من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة هذه منازلها قريبة من مكة وأيضا تتجه شيئا إلى الطائف، هذه هي منازل قبيلة خزاعة، ومنها هذا الصحابي عمران بن حسين، هو وأبوه صحابيان. قال رضي الله عنه: كانت بي بواسير، والبواسير عافانا الله وإياكم منها ولكل مسلم ومسلمة، هي يعني آلام تكون في الدبر وعلى وجه الخصوص في فتحة الشرج، قد يتطور الأمر وينزل دم وتؤلم الإنسان ما يستطيع يجلس يعني إلى آخره. المهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وهذا يدلك على حرص الصحابة على الصلاة من جهة وعلى العلم والفقه في الدين من جهة أخرى. يعني الصلاة ولا شك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كانت تهمهم الصلاة، الصلاة ما أعظم شيء، ولذلك كان يقلقهم شيء يحول بينهم وبين الصلاة أو يحدث عندهم إشكالا. الأمر الثاني عناية الصحابة رضي الله عنهم بالفقه بالعلم في دين الله عز وجل، وما كان بين يديهم إلا سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ذهب يسأله كما سأله غيره من الصحابة رضي الله عنه. فهذا يدلك يا أخي على هاتين الفائدتين: عناية الصحابة بالصلاة ولو على مرض، ولو أنهم فيهم علل وأمراض لا لازم يصلي، يهتم لأجل الصلاة. الأمر الثاني أنهم حريصون رضي الله عنهم على طلب العلم على فقه الدين على التفقه في دين الله عز وجل. المهم سأل صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما. هذه هي الدرجة الأولى، ولذلك قال العلماء من أركان الصلاة القيام مع القدرة، وهذا في الفرض لازما وكذلك في النافلة، لكن لو صلى النافلة وهو يعني متعب وصلى جالسا فهو على نصف أجر القائم، نعم فهو مثل أجر القائم، فهو مثل أجر القائم. لكن لو صلى النافلة جالسا وهو طيب ما فيه علة ولا مرض فهو على أجر نصف القائم. يعني هذا في النافلة أيها الإخوة، النافلة إما أن يصليها جالسا وهو يصلي جالسا وهو غير متعب ولا مريض هذا له نصف أجر القائم، إن صلاها جالسا وهو متعب مريض فهو على أجر القائم. وكذلك الفريضة لو فرضا صلاها وهو جالس لأنه مريض فأجره على الله عز وجل، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن في الفريضة يستطيع يجب أن يصلي قائم، هذه ركن من أركان الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، قال فإن لم تستطع فقاعدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال العلماء التربع هو الأهون وهو الأيسر، لكن لو صلى مفترشا، لو صلى يعني مثل جلسته بين السجدتين، أو صلى متوركا مثل جلسته في التشهد الأخير في الرباعية أو الثلاثية، أو يعني لا حرج عليه في ذلك، المهم صلى قاعدة. وإن كان الأولى والأفضل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأيسر أيضا أن يصلي متربعا. قال فإن لم يستطع فعلى جنب، والسنة كما جاء ذكر بعض أهل العلم أنه على جنبه الأيمن، أنه يصلي على جنبه الأيمن. طيب ما استطاع، جاء كما قلت رواية عند النسائي، زاد النسائي فإن لم تستطع فصلي مستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة، ولا حرج عليه في ذلك، المهم قال العلماء يجب عليه أن يصلي. وفي هذا أيها الإخوة أن بعض المرضى هداهم الله يتهاون بالصلاة، تجد يقول إذا طلعت من المستشفى أصلي يومين ثلاثة أيام، هذا لا يجوز، يجب أن تصلي الصلاة في وقتها، هذا رقم واحد. رقم اثنين تتوضأ، ما تستطيع تتيمم، أتي لك بتراب الحمد لله، ما أتي لك منع التراب أو ما يمكن فأضرب بيديك على المخدة، أضرب بيديك على السرير، إن كان فيه نواحي في الغرفة فيها غبار هذا طيب، طيب ما فيه اضرب فيما يتيسر. الأمر الثالث، بعضهم يقول أترك لأنني لم أتوجه إلى القبلة، نقول إن وجد من يوجهك إلى القبلة فهذا طيب وحسن، لم يوجد أحد صلي على الحال التي أنت عليها، المهم لا تترك الصلاة. يعني ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة ونحن نزور المرضى وبخاصة نحن الآن نتفقه ونتعلم في الدين، هذا من حق المريض عليك أن تعلمه وترشده في أمور الدين في أمور الإسلام. نكمل إن شاء الله حديث جابر بعد الأذان إن شاء الله تعالى. لا تصحيح لا تغلق الجوال. الحمد لله. أيها الإخوة، حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. هذا في سنة عيادة المريض، والفضائل فيها كثيرة والخيرات والأجور عظيمة، ينبغي المسلم أن يحرص، ويعني أن فيها فائدة لهذا المريض، ولك فائدة أيضا غفران الذنوب، ولهذا المريض أيضا يعني المؤانسة والمناصحة إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي على وسادة، يعني إذا أراد أن يسجد رفع وسادة ووضع رأسه عليها، أو في الركوع النبي صلى الله عليه وسلم رمى بها. خلاص، أنت إذا لم تستطع أومي إيماء، أنت ماذا تصلي على كرسي أو على يعني شيء رفع لك، ما هو بشرط تأتي بشيء وتضع رأسك عليه، لا، خلاص أومي إيماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي على الأرض إن استطعت، يعني في السجود تسجد على الأرض، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، يعني تجعل ركوعك تخفض قليلا، السجود تخفض أكثر وأكثر. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وضع اليدين أيضا، أنا نبهت على هذا فيما مضى، أن بعضهم إذا جاء في الركوع يضع يديه على ركبتيه، وإذا جاء السجود مد يديه في الهواء، هذا خطأ، ضع يديك أيضا على ركبتك، ما في دليل أنك تمد يديك في الهواء، هذا اجتهاد منهم، لأنه يعلم أن السجود يكون أخفض فيقول أجل أمد يدي أكثر، هذا خطأ. وبهذا يعني أفتى مشايخنا أن هذا من الأخطاء التي يقع فيها من يصلون على الكرسي، تجده إذا جاء في الركوع يضع يديه، هذا لا حرج. طيب إذا جاء السجود خفض كثيرا ومد يديه في الهواء، هذا غلط، هذا خطأ، ضع يديك أيضا على ركبتيك، لم يرد دليل أنك تمد يديك في الهواء كما يعني ذكر ذلك أهل العلم. إذن هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها كما قلنا هذا هو الأفضل، أن يصلي متربعا، لو صلى مفترشا متوركا أو غير ذلك لا حرج. هو عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق: فإن لم تستطع فقاعدا. هنا الشيخ بن عثيمين له كلام مهم جدا، يمكن لا نستطيع قراءته، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما في صفحة 29 و30 حول مسألة الإيماء، قال إن بعضهم يقول إذا لم تستطع فإنه يومئ بعينيه، وقال إن هذا لم تدل عليه السنة، قال أو بعضهم يومئ بالإصبع، هذا أيضا لم تدل عليه السنة. الذي دلت عليه السنة: لو فرضا ما تستطيع تومئ بجسمك كاملا، أومئ برأسك، لو تنزل يعني كما يقولون لو قليل سنتي مثلا، لو شوي في السجود يعني أكثر، لو قليلا لا حرج، ما استطعت على قدر ما استطيع، أما عين أو بالأصبع فهذا كما ذكر الشيخ ونقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا ليس عليه دليل، ويعني وما دلت عليه السنة. حتى الإنسان وصل إلى مرحلة لا يستطيع، لا يومئ برأسه ولا يتحرك ولا شيء، هذا عاد من ابتلي بذلك أو كذا يسأل أهله في حالته على وجه الخصوص، يسألون أهل العلم، وسيجد إن شاء الله من يفتيهم في مثل هذه الحالات الحرجة. وبعضهم يقول تسقط عنه الصلاة، وبعضهم يقول يصلي بقلبه، وبعضهم يعني فيها أقوال كثيرة، ولذلك أنا لا أستطيع أن أقول هنا راجحا ولا مرجوحا في مسألة لو لم يستطع مرة لا برأسه ولا أما العين والأصبع هذا خطأ خلاف السنة، لكن إذا لم يستطع برأسه ماذا يعمل؟ هذا أقول من ابتلي بذلك أو من كان له مريض وصل إلى هذه المرحلة يسأل أهل العلم، والله أعلم. طيب، كما قلت أيها الإخوة، الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس سيبدأ من يوم الأحد، السبت ليس فيه درس، لكن إن شاء الله تعالى نلتقي في هذا المكان الشريف يوم الأحد وما بعده. الأخ يسأل هنا يقول: هناك طلاب في الجامعة يقضي كل زمنه في الجامعة ويقصر ويقول هو مسافر. هذا من التساهل، يعني واحد يجلس له 4 سنين أقل شيء بيدرس في الجامعة، إذا كان ينجح في كل فصل ولا يحمل مواد أقل شيء 4 سنين، طيب يقعد 4 سنين كلها يقصر، هذا حقيقة تساهل. ولذلك أنا قلت نقلت كلام الشيخ ابن باز، وهو ليس كلامه، كلام المحققين، قالوا إن هذا تساهل وتهاون،
نعم يعني الإنسان لا يأخذ عاد بهذا وهذا. يعني أنت الآن عارف أنك بتجلس في المدينة وبتدرس، أنت الآن مستقر والله الحمد، ما أحد يقدر يقول أنك مسافر، بل نقول إنك مقيم. نعم هناك مواطن، هناك مقيم، هناك زائر. أنت أنا أقول لك مقيم، ولا أستطيع أن أقول إنك مسافر. أنا أيها الإخوة هذا من التساهل الحقيقة ولا ينبغي، وهذا يعني يناصح ويعلم ويرجع لكلام كبار أهل العلم وينظر في فتاوى كبار العلماء ومذهب الجمهور وإلى غير ذلك والله أعلم. هذا الأخ يقول يصلي الظهر والعصر جميعا اللي هو في حديث معاذ، هل هو قصر؟ لا نعم كان يقصر ويجمع صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني كان يقصر الرباعية ويجمع الظهر والعصر ويقصر العشاء ويجمع معها المغرب أو العشاء مع المغرب والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول قراءة القرآن كل يوم هل هي بالنظر أو بالحفظ؟ حسب ما يتيسر. بعض أهل العلم يقول بالنظر أفضل لأن فيه عبادة أخرى وهي أن يشغل عينيه وأن يحمل المصحف بين يديه، ففيه زيادة عبادة. وبعض أهل العلم يقول لا الحفظ أفضل لأنه يعني يقوي حفظه، والأمر على كل حال راجع إلى عبادة. إذا لبس قبل أن يحلق في العمرة ناسيا لا شيء عليه، يعود يلبس إحرامه كما قال بعض أهل العلم إذا كان في مكة ويحلق مرة أخرى، ولو لم يفعل أيضا فلا حرج. انتهى الوقت. نعم يصلي على حالته التي هو عليها، نعم على الكرسي ولا شيء عليه.